أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغنا عن تحديد جانبي العوض والمعوض، رجع المصنف إلى البحث عن حقيقة البيع وما تقدم في الأبحاث السابقة، كان ناظرا إلى حيثية الثمن والمثمن، وانتهينا في الأبحاث السابقة بحسب مقتضى ما تقدم من الماتن عندما تعرض لتعريف الفيومي للبيع، أن المعوض مختص بالأعيان، وأما العوض فلا إشكال في شموله للعين والمنفعة، وإنما الإشكال في شموله للعمل وللحق، حيث استشكل في جعل العمل عوضا بناء على عدم المالية قبل المعاوضة عليه، وأنه يشترط صدق عنوان المالية قبل إجراء المعاوضة. وأما بالنسبة إلى الحق فإن الإشكال كان في صدق عنوان المالية، فإنه لا يحرد صدق عنوان المالية على الحق، فإن الحق بحسب المرتكزات العقلائية اعتبار مباين لاعتبار المالية والملكية، كما تقدم بحثه في الأبحاث السابقة. ولم يركز المصنف فيما هو بمثابة الجنس وهو المبادلة، والآن يريد أن يركز في هذا البحث على ما هو الجنس، ما هو الأمر المقوم لحقيقة البيع. فهل البيع تمليك أو نقل أو انتقال أو مبادلة أو تبديل أو إنشاء أو إيجاب وقبول أو عقد أو ما شاء الله شايف زايد واجد. فكل هذه أمور مذكورة في طرف الجنس المقوم لحقيقة البيع بما له من معنى العرف، من معنى عرفي. فأراد أن يركز الآن على الجنس، فهل البيع مبادلة، تمليك، نقل، انتقال؟ وأراد هنا أن يتعرض لتعريف الأعلام لحقيقة البيع. ومن الواضح أن البيع ليس له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، والفرق بينهما بحسب ما درسنا في علم الأصول أنه تارة يدعى أن الشارع تصدى إلى جعل معنى خاص لهذا اللفظ، فنقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى خاص، فإذا تصدى الشارع، والمراد من الحقيقة الشرعية كما درسنا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، تصدى لوضع هذا اللفظ إلى هذا المعنى، أو كثر استعمال اللفظ في زمان النبي
حتى حدثت العلقة الوضعية فيسمى هذا بالحقيقة الشرعية. والمراد من الحقيقة حصول علقة وضعية عن طريق الوضع التعييني أو التعيني في زمان النبي صلى الله عليه وآله. وأما الحقيقة المتشرعية فهي حصول العلقة الوضعية بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان ناشئا هذه العلقة من كثرة الاستعمال كما ادعي في أسماء العبادات كالحج والصلاة، ادعي أن لها حقيقة متشرعية. فإن البيع الظاهر، بل لعله نقول مقطوع، المقطوع به أنه ليس له لا حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، بل البيع بما له من معنى عرفي استعمله الشارع وجرى على لسانه وجعله موضوعا للأثار. فنحن نبحث عن حقيقة البيع بما له من معنى عقلائي، معنى عرفي، بعد وضوح عدم وجود الحقيقة الشرعية أو المتشرعية. فإن قلت إن اختلاف الأعلام في تحديد هذه الحقيقة يوجب إجمال في دليل الإمضاء، حيث إنه ورد عنوان البيع في لسان الأدلة، أحل الله البيع، أين هو موضوع الإمضاء؟ اختلاف العلماء في تحديد البيع بما له من معنى عرفي وتردد البيع بين عدة احتمالات يقتضي إجمال الحقيقة، فيقتضي أن أدلة الإمضاء مجملة. أين هذا الذي هو مصب الإمضاء؟ هل النقل؟ هل الانتقال؟ هل ما شاء الله ذكرنا أشياء كثيرة، وهم اللي ما ذكرنا بعد ممكن أزياد، واضح. فهذا يوجب إجمال دليل الإمضاء، ولكن الجواب عن ذلك واضح. فإن البيع بما له من تحقق في الخارج واضح ومعروف، وإنما النزاع تحليلي في بيان جنسه أو بمثابة الجنس، وإلا لا أحد يستشكل أن البائع لو قال بعتك الكتاب بدينار حصل بيع، صحيح، بما له من أمر قطعي الحصول أن هنا بيع. عليكم السلام ورحمة الله. تعودني لواحد يقول عليكم السلام رحمة الله عليك شيخنا، رحمة الله، رحمة الله عليك. عندنا واحد خطيب، فهو أول يقول بسم الله الرحمن الرحيم بداية الدرس، يقول متعود بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه يا مولى، قلنا للشيخ أحدث الدرس كان يتعود خطيب، فهو يدرس فقال بسم الله الرحمن الرحيم، جت بضر لحم بجاب اللحم، قال صلى الله عليه يا مولى، تفتر عنا قال في الدرس. فلا إشكال أن هناك حقيقة خارجية اعتبارية تسمى البيع، وإنما البحث هاهنا بحث تحليلي، وإلا لا أحد ينازع أن هذا الذي صدر في الخارج هو أمشون هو بيعون، ولو على نحو الإجمال. نعم النزاع في بعض المصاريخ كما عرفت بلحاظ العوض والمعوض، أما بلحاظ ما كان بمثابة الجنس، هل البيع يطلق على الإنشاء أو على النقل أو على الانتقال أو على التبديل أو على الإيجاب والقبول؟ هذا بحث تحليلي لا يوجب إجمال ما عليه معنى البيع بما له من معنى ارتكازي ينفعنا في تحديد موضوع دليل الإمضاء. إذن النزاع والخلاف في الحقيقة كالنزاع في أشياء كثيرة في حقيقتها وتحديدها وضبطها لا يوجب عندنا إجمالا في موضوع أدلة الإمضاء. ولهذا ذكر الآخوند في حاشيته صفحة 4 وذكر المحقق الإيرواني قدس سره صفحة 24 ذكر أن النزاع في الحقيقة نزاع تحليلي كل نظر إلى حيثية من الحيثيات فكان يعتقد بأن هذه الحيثية هي حقيقة البيع. لا إشكال أن عندنا حيثيات عديدة ولا إشكال في معنى البيع، لكن البيع بإزاء أي حيثية من هذه الحيثيات. فهنا كلامان، كلام للمحقق الإيرواني وكلام للآخوند. فذكر المحقق الإيرواني أن ما يصدر من المتبايعين في مقام البيع أمور أربعة مترتبة بعضها على بعض. عندنا أربعة أمور، كن نلاحظ حيثية من هذه الحيثية وجعلها هي حقيقة البيع. الأمر الأول وهو أول ما يصدر من المتعاقدين الإيجاب والقبول، هذا أول ما يصدر. فلهذا عرف جمع كما سيأتي كالعلامة في المختلف وابن أبي حمزة في الوسيلة عرف البيع بالإيجاب والقبول أو الإيجاب بشرط تعقب القبول. ليش فرقوا التفريقين؟ ليش قالوا إيجاب وقبول؟ هل أن البيع طرفين أو بيع طرف واحد؟ نحن عندما نتذكر البحث أول ما دخلنا نعرف البيع، البيع الذي هو فعل الطرفين إيجاب وقبول أو فعل طرف البائع في قبال المشتري، فهو الإيجاب المتعقب بالقبول بحيث القبول خارج داخل قيدا خارج بل داخل تقيدا خارج قيدا بمثابة الشروط، هذا مو مهم الآن. فبناء على هذا التحليل يكون البيع من مقولة اللافظ صحيح. إذا عرفنا البيع بأنه الإيجاب والقبول ستكون حقيقة البيع أنه كلام أنه لفظ، فسيكون البيع من مقولة الألفاظ من مقولة الألفاظ. هذا أول ما يصدر. الأمر الثاني تعنون الإيجاب والقبول بكونه إنشاء للبيع. الإيجاب والقبول شيخنا تارة يصدر بقصد التعليم، جاي يعلم في المدرسة يعلم كذا، تارة بقصد الحكاية، تارة بقصد الترجي، تارة بقصد الهزال، تارة بقصد جدي وهو إنشاء النقل والانتقال، إنشاء المبادلة البيعية التي لها آثار عقلائية. فإذا صدر الإيجاب والقبول وكان هناك قصد لإحداث وإنشاء النقل فأراد أن يتسبب بالإيجاب والقبول إلى حصول النقل، واضح؟ إلى حصول النقل، تعنون الإيجاب والقبول إنشاء للنقل، واضح؟ فيقال الإيجاب والقبول إنشاء لشنو؟ للناقل. تفتي المطلب؟ إذن الإيجاب والقبول إذا صدر بداع جدي لقصد ترتيب الأذار تعنون الإيجاب والقبول بأنه إنشاء للبيع لأنه قصد بهما إنشاء النقل والانتقال. ومن لاحظ هذه الحيثية وهي تعنون الإيجاب والقبول بأنه إنشاء للبيع إذا قصد به إنشاء الناقل قال إن حقيقة البيع إنشاء تمليك العين بمال. واضح؟ ما هي البيع؟ قال إنشاء تمليك العين بمال، هذا الإنشاء الذي هو وصف للإيجاب والقبول. قال البيع مو إيجاب وقبول، قد يصير إيجاب وقبول لكن مو بيع، كما لو كان هازلا، كما لو كان كذا، كما لو كان كذا. واضح؟ وإنما البيع ما هو شيخنا الجليل؟ البيع هو إنشاء تمليك العين بعوض. هذا الأمر الثاني. فلاحظ هالحيثية. حيثية ثالثة، شوف التطولية طولية، الإيجاب والقبول تعنون بالإنشاء. الآن شوف الحيثية الثالثة، يقول المحقق الإيرواني نفس الإنشاء يكون نقلا للمال، فيتعنون الإنشاء بكونه نقلا للمال، فإذا تحقق الإنشاء وكان بداعي جدي واجتمعت سائر الشرائط، وبس داعي جدي لازم تجتمع سائر الشرائط، ومحجور عليه، بالغ، ما ادري شنو هاي الشروط، اذا صدر الانشاء بداع جدي واجتمعت جميع الشروط قيل هذا الانشاء ترى خش انشاء ناقل للمال، مو البيع فقط انشاء التمليك ويمشي عنه، راح إنشاء التملك وهو رايح، لا، لابد أن يتحقق الأثر وهو النقل، فيتعنون الإنشاء بأنه نقل للمال، فإذا كان الإنشاء عن جد مع اجتماع سائر ما يعتبر في التأثير قيل عن هذا الإنشاء أنه نقل للمال. ولهذا من نظر إلى هذه الحيثية عرف البيع بالناقل مع تقييد، بعضهم قيد النقل مع الصيغة المخصوصة لأن الصيغة المخصوصة هي الموجبة لتعنون الإنشاء بالناقل. يعني بل لاحظ أنه الإيجاب والقبول، هذا محقق للإنشاء، وبالإنشاء مو بس هذا بيع إنشاء، لابد أن يتعنون الإنشاء بهذا إنشاء موصوف بأنه ناقل للمال، لأن ليس كل إنشاء ناقل للمال، قد يحصل إنشاء وهم بداعي جدي لكن ما يتحقق نقل للمال. فما هو بيعون هو ذلك الإنشاء الذي هو النقل للمال، فجعل حقيقة البيع هذا الوصف النقل مع تقييده بعضهم بأنه صيغة المخصوص وكذا، هذا ما يضرنا الآن، بس حقيقة البيع ما هي؟ الناقل الذي هو وصف للإنشاء، فقال الإنشاء ناقل موصوف بأنه ناقل للمال، مثل زيد قائم وصف زيد، الناقل الناقلية وصف في الإنشاء. الحيثية الرابعة المترتبة وهي أنه إذا تحقق النقل تحقق قهرا انتقال المال من كل من الجانبين، فإن مقتضى حصول الناقل مقتضى تحقق وصف النقل للمال تحقق الانتقال وحلول العوض محل المعوض في المبادلة. فمن لاحظ النتيجة النهائية وهو الانتقال عرف البيع بالانتقال. إذن بعضهم عرف البيع بالإيجاب والقبول نظر إلى المرحلة الأولى، بعضهم عرفه بالإنشاء نظر إلى المرحلة الثانية، بعضهم عرفه بالنقل لاحظ المرحلة الثالثة، واحد نظر إلى الحيثية الرابعة قال هذا شنو، هذا هو البيع. كلهم قاعدوا يلوفون كل على وكل شيء موجود في البيع موجود على الحيثيات، لكن ما هو هذا ما هو هذا أين الحيثية التي هي بيع؟ تحير واحد يقول مين واحد يقول يسار. أنت أيها الإيراني قدس الله نفسك الزكية ماذا تقول؟ عرفنا حكاية خوش حكاية ورتبت لنا وأربعة تراتبية وكل واحد يجرب الثاني كلام لطيف محقق بعد. أنت ماذا تقول؟ يقول الإيرواني وكل هذه التعاريف نائية عن السداد. وكل هذه التعاريف نائية عن السداد مشتركة في عدم قبولها للإنشاء، مع أن البيع من المعاني الإنشائية. دقق في عبارة شيخنا سيدنا سيأتينا إن شاء الله الدرس الجاي، يقول كلها مشتركة في عدم قبولها للإنشاء مع أن البيع من المعاني الإنشائية. يقول البيع أنشئ البيع في عالم الاعتبار، هذا البيع منشأ، هو المنشأ ببركة الإيجاب والقبول، فإن الإيجاب والقبول كيف ينشأان؟ إذا البيع هو إيجاب وقبول كيف تنشئ الإيجاب والقبول؟ واضح؟ واضح المطلب شيخنا؟ فإن الإيجاب والقبول كيف ينشأان؟ وكذا الإنشاء الذي هو تعريف المصنف كيف ينشأ؟ المصنف عرف أنه إنشاء، لاحظ الحيثية الثانية، كيف ينشأ الإنشاء؟ مع أنه أشكل على تعريف الإيجاب والقبول بأنه لا يقبل الإنشاء، هذا غريب يقولون من الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم أشكل على تعريف صاحب الوسيلة والعلامة أنه إيجاب وقبول، قال الإيجاب والقبول من مقولة الله، والإنشاء إنما يتعلق بالمعاني الاعتبارية لا بالوجودات الخارجية اللفظية، فلا ينشأ اللفظ باللفظ ولا معنى لللفظ أن ينشأ أصلا، واضح؟ إنما أنت تنشأ المعاني في عالم الاعتبار. فقال الشيخ لا يصح تعريف البيع بأنه إيجاب وقبول لأن اللفظ غير قابل لعروض الإنشاء. إذن أنت بعدين هو أصح التعاريف هو الإنشاء، وهل الإنشاء يقبل الإنشاء؟ واضح؟ يقول المحقق إيرواني وكذا الإنشاء له الثاني الذي هو تعريف المصنف كيف ينشأ، وكذا النقل المقيد بالصيغة المخصوصة، دخلت صيغة مخصوصة دخلت لفظ، والمقيد باللفظ لا يقبل الإنشاء لأن الإنشاء يطرأ المعاني لا يطرأ الألفاظ. وكذا الانتقال الخارجي، كيف ينشئ الانتقال الخارجي التكويني؟ هذا أثر للمنشأ لا أنه يتعلق به الإنشاء، واضح؟ إذن كل هذه التعاريف شيخنا لم تجانب نائية، يقول نائية عن السداد، مشتركة في إشكال واحد عدم قبولها للإنشاء. هذه هي صياغة المحقق الإيرواني، وكذا أيضا الآخوند قدس سره، كم كفاية وهم كل شيء الآخوند في الكفاية وفي في الرسائل حاشية الآخوند، في المكاسب حاشية الآخوند، مو مخلي لحد شيء، بلي قوية جدا، من أقوى حاشية في الرسائل حاشية الآخوند دقيقة. ولا تفهم الكفاية في قسمها الثاني إلا بحاشية الآخوند على الرسائل، فإن فيها حل معضلات ما أجمله في الكفاية، اختصر مطالب الحاشية وضغطها دزاها وخلها في وين؟ الكفاية. كله واضح ولا يخفى. زين، ماذا يقول المحقق الآخوند؟ أخاف تعبتوا كلام حليه وسلس اليوم، لطيف لطيف أنيق. الآخوند هكذا قال. أقرأ عبارة تتأملوا فيها. قال الظاهر أن اختلافهم ليس لأجل الاختلاف في حقيقته وماهيته، بل لأجل أن البيع الحقيقي لما كان له سبب يتسبب به، يعني بهذا السبب إليه، ولوازم تترتب عليه، أخذ كل منهم بطرف من أطرافه. عبارة تحليه الأخوند تقول شاعر هو بطرف من أطرافه لا بتمام جوانبه وأكنافه. ليش؟ حيث إن الغرض ليس إلا الإشارة إليه. مباني في التعريف الآخر، التعريف محدي على نحو الإشارة كما ذكرنا في الكفاية، ليس إلا الإشارة إليه من نحوه ومعرفته بوجهه، لا معرفته بحده أو برسمه، وبذلك يوفق بين كلمات الأعلام. كل واحد نظر إليه حيث كلمة يعرفه بوجه، مريد يعرفه بتمام الوجوه وتمام الأكناف وتمام الأطراف. وينقدح أنه لا وقع لما وقع من النقض والإبرام في المقام، بل لا اختلاف حقيقة فيه بين العرف والشرع، وإنما الاختلاف بينهما فيما اختلاف بين العرف والشرع فيما يعتبر في تحققه. ليش العرف يقول صبي مميز عادي، الشرع ما يقبل؟ صحيح. فهنا اختلاف بينهما في وين؟ فيما يعتبر في تحققه، كما سيأتي تفاصيل. وإن شئت أن تعرفه بأطرافه، أنت الآن شيخنا بين لنا أطرافه، أنت فتحت لنا. قال وإن شئت أن تعرفه بأطرافه فاستمع لما يتلى عليك، فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يتلى عليك، وهو أن كذا كذا. راجع كلامه بعد وجاب دخل الكلام. فلاحظوا ما ذكر، هذا هو المطلب الأول. إذن المطلب الأول أنه في الحقيقة ترى ما في اختلاف حقيقي، إنما النزاع في تحديد ما هو العنصر الدخيل في حقيقة البيع. المطلب الثاني، المطلب الثاني، عرف البيع بحسب ما هو مذكور في عبارة المبسوط والسرائر انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. وذكر الخل تعرف واضح انتقال عين، فيحثنا أن العنصر الرابع الأثر. وقد ذكر الشيخ الأعظم بأن هذا التعريف فيه مسامحة واضحة، فوقع الكلام بين الأعلام. أين هذه المسامحة الواضحة في تعريف البيع بأنه إن انتقالون؟ هنا توجد عدة أمور يمكن أن تبين كوجه للمسامحة، وقد ذكر المحقق اليزدي في حاشيته أمورا متعددة. فأنا قاعد أقرر كلام المحقق اليزدي في شرح المطلع. قال المسامحة الأولى، أول فهنا عدة مسامحات. أولا البيع بما له من معنى عرفي ارتكازي فعل فهو من مقولة الفعل فلا يصح تعريفه بالانتقال الذي هو من مقولة الانفعال وذلك لما درسنا أنه لا يصح تعريف الشيء بمباينه والنقل والانتقال من مقولتي الفعل والانفعال والمقولتان متباينتان مقولة الفعل تباين مقولة الانفعال فهي متباينتان فلا يصح تفسير أحدهما بالآخر وقد انتقال البيع انتقال انفعال بل الأثر الحاصل ببركة النقل صحيح صار نقل فتحقق الانتقال هذا الأثر الحاصل بالنقل سمى انتقال الحصل الأثر الحاصل من الفعل حلول أحدهما محل الآخر في المبادلة هذا الانتقال الحلول الاسم المصدري هذا من مقولة الانفعال وقد بعد الإصفهاني سامح شاية فيها مقولات دخل وقد انقض الإصفهاني صح التعبير على اليزدي في حاشيته بأنه هل يصح إدراج البحث في مقولة الفعل والانفعال أو أن المقولات لا علاقة لها بالأبحاث الاعتبارية فإن البيع عنوان اعتباري ليس أمرا وجوديا خارجيا حتى نقول إنه مندرج تحت عنوان المقولة وقد تعرض في هدى الطالب نقلا أيضا عن الإصفهاني لما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره صفحة 182 فذكر يمكن منع ما أفاده اليزدي بما ذكره المحقق الإصفهاني أتكلم فراجعوا ما أفيد في كلمات الإصفهاني وما ذكره هنا في هدى الطالب نقل العبارة صفحة 182 دققوا في الكلام واضح عم بندخل في البحث الوسط هذا هو الإش مسامحة الأولى الذي ذكرها اليزدي اليزدي ترى عنده حواشية في حاشيته جاي مال أسفار وجاي مال كذا اللي يقول هذا مو في عال هالعالم من تشوف حاشيته على البيع دخل فيما ذكره صدر المتألهين في مقولة الجدة وجايب كلمات صدر المتألهين وجايب نقض إبرامات ودخل في أبحاث دقيقة ليزدي في هذا المقام في حاشيته في البيع لاحظوها المهم الإشكال الثاني يعني الثاني المسامحة الثانية المسامح كريم مش نسوي أن الانتقال أثر البيع بحسب المرتكز العرفي لا أن حقيقة البيع هو الانتقال المرتكز العقلائي يقول أثر الإيجار الانتقال أثر البيع الانتقال أثر الهبة الانتقال فالانتقال كلها آثار حاصلة ببركة العقود لا أنها حقيقة العقد ليست حقيقة العقد الانتقال بل إن الانتقال أثر حاصل بعد البيع الذي هو في مقام التصور إلا غائية لماذا نحن ما هو المحرك نحو إنشاء البيع الغرض المترقب هو حصول الانتقال فما هو العلة الغائية هو الأثر الحاصل بعده الأثر الحاصل من الفعل صحيح ولهذا قالوا أن العلة الغائية سابقة تصورا متأخرة تحققا إذن الانتقال أثر البيع وغايته المسببة عن البيع ولا يصح تعريف الشيء بأثره أو علته الغائية، كما لو عرفت السرير أنه ما هو السرير؟ هو الجلوس، صحيح؟ الجلوس هو الأثر المترقب من صنع من السرير أو من صنع السرير. إذن لا يصح تعريف الشيء بعلته الغائية، فإن غاية الشيء مباينة للشيء، صحيح؟ غاية الشيء مباينة للشيء، والأثر لازم المؤثر، والأزازم غير الملزوم. هذا من الأبجديات، واحد زو واحد زو اثنين. إذن لا يصح تفسير البيع بأنه شنو؟ بأنه الانتقال. وجاب الإصفهان أيضا إشكال هنا فلسفي وجاوب عنه، اللي يحب الكلمات الإصفهانية راجع. الأمر المسامحة ثالثة، الانتقال لا يمكن أن يكون هو حقيقة البيع، وإلا لو كان حقيقة البيع الانتقال لحصل الترادف بين البيع والانتقال، صحيح؟ مقتضى تعريف البيع أنه انتقال، فإن لفظ البيع سيرادف لفظ الانتقال، لأن حقيقة البيع هو الانتقال. ومن الواضح أن البيع لا يمكن أن يفسر بأنه انتقال، إذ لا مرادفة بين بعت وانتقلت، بعت الدار وانتقلت الدار. ولهذا ذكروا أنه لو تحقق إنشاء البيع بلفظ النار فهو كناية وهو أعام، ولا يصح البيع بلفظ النقل كما سيأتي إن شاء الله في الألفاظ، لأن النقل قابل للانطباق على أكثر من معاوضة النقل أو الانتقال، فإن هذا ليس هو حقيقة البيع. والمفروض أنه إذا كان حقيقة البيع هو انتقال للزمت المرادفة بين البيع والانتقال، مع أنه لا يصح إنشاء البيع بلفظ انتقلت أو انتقلا، أو بل حتى لفظ النقل عندهم إشكال لأنه قابل للانطباق على كثيرين، واضح. الرابع، هذا إشكالات ثلاثة لليزيد انتهت. الرابع قال وهو ما ذكره المحقق الإصفهاني، قال إن الانتقال حيثية قائمة بالعوضين. الانتقال عنوان يضاف إلى العوض والمعوض، فهو أمر قائم بالعوضين، مع أن البيع بما له من مرتكز عرفي عقلائي قائم بالمتعاملين، قائم بالبائع والمشتري. فإن البيع إذا جعل اسمان إلى فعل البائع فهو قام بما؟ بالبائع. إذا جعل وصفا لكلا الطرفين فنبحث عن البيع الطرفيني، فهي حيثية قائمة بالبائع والمشتري، ولا علاقة لذلك بالحيثية القائمة بالعوضين. فتفسير ما هو قائم بالمتعاقدين بما هو قائم بالعوضين فيه مسامحة واضحة. فإذن بلي الانتقال صفة للعوضين والبيع والتبادل مما يقوم بالبائع والمشتري، وهذا يعني أن التعريف تعريف فيه مسامحة. هذا إشكال كام؟ مسامحة أربعة، مسامحات واضحة. المسامحة الخامسة، وهو أنه ذكر في التعريف الإيجاء انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر، قال على وجه التراضي. على وجه التراضي هل هي داخلة في حقيقة البيع أو غير داخلة في حقيقة البيع؟ نسألكم، إن كان بناؤكم تعريف النقطة نقطة سيالة تعريف البيع المؤثر. فلا بد تحط كل الشروط على وجه التراضي الصادر من البالغ الصادر من العاقل. ودخل الشروط كلها في التعريف لأن أنت جاي تعرف أي بيع؟ البيع المؤثر. وحينئذ لا ينبغي الاقتصار فقط على قيد وجه التراضي، هم تصفيها كل الشروط. وإن كنت في مقام بيان تعريف حقيقة البيع بغض النظر عن البيع الصحيح، يا إيه مو البيع المؤثر، البيع ما هي البيع؟ أنا علاقة الآن هذا مؤثر صحيح فاسد شرط شرعي شرط أكل. من لنا علاقة بالشروط في بيان الحقائق لأن الشروط خارجة عن الحقيقة، داخلة تقيدا خارجة قيدا. فحينئذ إقحام على وجه التراضي لا معنى له، فإن كون البيع على كون هناك تراضي غير مقوم لحقيقة البيع بحسب المرتكز العرفي. ولهذا قال يقول بيع المكره، صحيح بيع المضطر المكره صدر منه البيع، فهل بيعه نافذ أو غير نافذ؟ فإذا بيع المكره بيع. بل يا شيخنا الجليل أنه مقتضى تقييد البيع على وجه التراضي خروج أنحاء وحصص ومصادق من البيع الذي يجبر فيها البائع على البيع. عندنا موارد يجبر البائع على البيع، يكره على البيع، والإكراه في محله صحيح. الذي عليه الدين ولم يرضى أن يسدد يجبر على شنو؟ على البيع. ألا يقال هذا بيع؟ بيع في الاحتكار يكره، يقول أنا مو راضي، خو لا مو راضي، راضي لا مو راضي، بيع مو شغلات. إذن يصدق البيع في موارد عدم التراضي، فهو أصل إدخال في البيع مو صح، هو أصل إدخال مو صح. ولو قلنا أنه هذا تنازلنا عن إشكالنا الأول، خو البيع ما يتقوم لو كان بناء على الشروط ليس من الشروط المقومة للانتقال التراضي. نعم يكون عاقل بلي، أما التراضي لا، مو شرط كما سيأتي، ليس شرطا سيالا، بل يصح بيع الإكراه. هذا إشكال رقم كم؟ 5. تعبتوا؟ نعم في إشكال. يعني قال انتقال عين من شخص مقتضى هذا لا يصح البيع في موارد الجهة والعنوان، واضح بيع شخص. فلو كان هناك شخص كالحاكم الشرعي له ولاية على عنوان الفقراء أو جهة سبيل الله فأراد أن يبدل المصرف بمصرف، فإن هذا يسمى بيع. ويقول الحاكم باع مصرف سهم سبيل الله بالزكاة الذي هو لعنوان الفقراء، ولا يصدق انتقال عين من شخص إلى غيره. فتخصيص الانتقال بالشخص يوجب خروج بعض الأقسام من البيع الذي لا إشكال في أنها بيع بيعون. ولعله لأجل هذا قال إن التعريف فيه مسامحة واضحة. هذا تمام الكلام في التعريف الأول. التعريف الثاني، هذا مطلب رقم كم شيخنا؟ مطلب 3. أول مطلب جنة اليوم، شنو مطلب الأول؟ مقتضى ما تقدم من كلمات الماتن، هل يحصل عندنا إجمال في أدلة الإمضاء أو لقنا ما في إجمال في أدلة الإمضاء؟ كل واحد نظر إلى حيثية كلام الإيراني وكلام كلام الآخون. المطلب الثاني التعريف الأول وما يرد عليه. التعريف الثاني وهو ما ذكره أو بل ما نسب إلى أبي، أنا في اختلاف مع الذي ذكره صرف قليل، ما نسب إلى أبي حمزة صاحب الوسيلة والعلامة، فإن العلامة في التذكير عرف بالتعريف الأول ولكنه في المختلف ذكر التعريف الآخر. ماذا قالوا؟ قالوا البيع هو الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال، وغرضهم من هذا التعريف الفرار من التعريف الأول الذي ذكره الشيخ في المبسوط. هذا أقدم تعريف. فلما رأى العلامة وأبي حمزة أن هذا التعريف الأول فيه مسامحات، عرف البيع بالمعنى الاسم المصدري وهو الانتقال وهو الأثر، مع أن الانتقال أثر الأثر البيع. فقالوا لا بد أن نعرف البيع بحقيقته وهو الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. والإيجاب والقبول من جهة، هذا هو السبب مو هو النتيجة، وهما صفتان قائمتان بمن؟ بالبائع والمشتري. هو يقال موجب وهو قابل، فهربنا من إشكال المحقق الأصفهاني على التعريف الأول بتفتين. الانتقال واضح أنه صفة للعوضين، والبيع بحسب المرتكز صفة لمن؟ للمتعاملين للمتعاقدين. فعرفنا بالإيجاب والقبول، الذي الإيجاب والقبول وصفان وحيثيتان قائمتان بالمتعاملين الموجب والقابل. ولهذا قال الشيخ العظام وحيث إن في هذا التعريف مسامحة عدل آخرون إلى وضح ليش النقطة عدل، ليش عدلوا هروبا من تعريف البيع بالمعنى الاسم المصدري بمعنى الأثار، وكذا أنه صفة للعوض صفة صفة لماذا للعوضين، مع أنه صفة للمتعاقدين. قالوا لابد أن نعرف البيع بالسبب الذي هو المعنى المصدري وهو الإيجاب والقبول. واضح البعض؟ يأتي الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم، وحيث إن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجردا أو بشرط قصد المعنى، وإلا هي مطالب دقيقة نوعا ما، وإلا لم يعقل إنشاؤه على جامع المقاصد إلى تعريف بنقل العين بالصيغة المخصوصة. إحنا على بياننا الانتقال هذه آخر حيثية، صحيح؟ بكلام الإيرواني. طب بين رحنا إلى أول حيثية الإيجاب والقبول، بعدين رجعنا إلى الحيثية الوسطى وهو النقل، بعدين رجعنا إلى كلام الشفوال انتقال. تفتين على ترتيبه الإيرواني هكذا قال الإيروان، هالترتيب ترتيبنا هذا إيجاب وقبول إنشاء نقل انتقال. هذا في الطرح الآن حسب كلمات العدد. أول شيء انتقال طلعنا الرابع إيجاب وقبول كم؟ الأول. بعدين جاء قال نقل العين، نقل العين أيوه وأيوه ثالث. بعدين جاء الشيخ قال هو إنشاء اللي هو المعنى الثاني. واضح. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.